بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم ضمن هذه السلسلة ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث العظيم تحته جملة من الفوائد والمسائل والأحكام الكثيرة، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبسط العلم والتفهيم للناس من خلال ضرب الأمثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثار هنا الانتباه في نفوس أصحابه وجعلهم مستعدين لمعرفة من هو المفلس الذي أول ما ينقدح في ذهن كل من يستمع إلى هذه المفردة أنه الذي لا مال له. النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع علم الصحابة بأنه سيأتي بأمر عظيم، فحينما قال لهم: أتدرون من المفلس؟ كان جوابهم البدهي: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ولا شك بأن هذا هو مبلغ علم جميع الناس حينما يذكر الإفلاس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسخ الصورة الحقيقية للإفلاس. فالمفلس على نوعين: مفلس دنيا ومفلس آخرة. فالإفلاس في الدنيا هو هذا الحاصل من ذهاب المال بخسارة أو بشيء من هذا القبيل، والإفلاس في الآخرة هو ذهاب الأجر والثواب والحسنات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإفلاس في الدنيا قد يكون خيرا للإنسان، أما الإفلاس في الآخرة فلا شك بأنه شر على الإنسان. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المفلس من أمته، فهو يتحدث عن أهل القبلة، يتحدث عن أمته، عن أمته، فقال: المفلس من أمتي. وهذا يدلنا على أن من المسلمين من يأتي يوم القيامة مفلسا وإن كان قد أتى بعبادات وبطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم ذكر كبريات العبادات التي يأتي بها هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وهنا جاء بالتنكير، عبر بهذه الألفاظ منكرة ليوحي بأنها غير الصلاة المعهودة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وغير الصيام الذي يكون إيمانا واحتسابا، وغير الزكاة التي تطهر صاحبها وتزكيه، وإنما هو يصلي هكذا مجردا عن عن هذا الإخلاص وهذه المراقبة لله عز وجل. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف يفلس هذا المسلم حينما يأتي يوم القيامة، كيف يقع في الإفلاس. يقول: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، يعني رماه بالفاحشة، وأكل مال هذا، وأكل المال بالباطل أنواع وأشكال، وسفك دم هذا يعني بغير وجه حق، وضرب هذا يعني مقصود ضرب الأبشار. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. والمعنى أن هذا المفلس يوم القيامة حينما يأتي بمثل هذه المظالم التي لم يتب منها، يأخذ هؤلاء المظلومين من حسنات، فيعطيهم الله عز وجل من حسنات هذا الظالم على قدر هذه الذنوب، على قدر هذه الذنوب. فيعطى من شتمه من حسناته، ومن قذفه، ومن قتله، ومن ضربه، وغير ذلك غير ذلك. فإذا فنيت حسناته، هذا يدلنا على أن الحسنات قد تفنى يوم القيامة بسبب القصاص، يعني كل يأخذ حقه من هذا، لأنه يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما التعويض والقصاص هو بالحسنات وبالسيئات. فإذا فنيت حسناته هذا الظالم، أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلامة. فيؤخذ من سيئاتهم، لأنه إذا لم يحصل أنهم اقتصوا منه من خلال الحسنات والسيئات، فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتكب على سيئات الظالم جزاء وفاق، جزاء وفاق. وأيضا فيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمته، فهو يبسط لهم العلم ويقرب لهم المعلومة صلى الله عليه وسلم. وكذلك خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من أن تلقى الله، من أن يلقوا الله مفلسين بهذا النوع من الإفلاس. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، ويجعل أعمالنا في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة، أخ عبدالله تفضل. نعم تفضل أخ عبدالله.
ألو.
تفضل تفضل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ يا أخي، سؤال: عندما يكون القارئ يقرأ، يعني سواء كان مسلم أو بغير سليم، يعني عندما في سورة التين يعني في آخر الآية: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ طبعا في الصلاة مثلا، هل يجوز أن يقول واحد فلا؟
كيف في الصلاة؟
الآية آخر آية في التين.
نعم نعم نعم.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في آيات كثيرة: أليس الله بقادر على يخلق الصلاة؟ مثلا في هذه الآيات هل يجوز أن يقول المتأمل هذا بلاء؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. نعم أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
الأول، في قصة سمعتها عن وحشي صلى خلف رسول الله، ما أعرف إذا مدى قصة يعني صحة القصة، وإذا كانت صحيحة لو بس الشيخ يعني شرح لنا كيف الأحداث تبعتها. فإنه عندما انتهى الرسول من الصلاة يعني كان ممتعض من وجود وحش يصلي خلفه، أو قالهم أنا يعني ما يصلي خلفي، يعني ما أعرف بهالإطار القصة، فما أعرف إذا الشيخ يعرف القصة، بس لو يوضح لنا شو اللي صار بالضبط. السؤال الثاني، صلاة الجمعة بعض الأحيان بعد ما تبدأ الخطبة طبعا بيكون في فراغات في الصفوف الأولى المتقدمة، فإذا شخص جاء ويعني تخطى الرقاب لأنه شاف إنه مثلا في فراغات أو حتى كان مو عارف إنه في فراغات، بس هو يعني يعرف إنه هذا المسجد إنه يكون فيه فراغات مصلين يعني يجلسوا في الخلف وما يعبوا الفراغات، فهل هذا يعتبر من تخطي الرقاب الغير مرغوب المكروه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو كريم. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان.
حياكم الله.
الله يبارك فيك وأخونا بعد عبد العزيز أحمد وفيصل الرئيسي والمستمعين. تكلم فضيلة الشيخ دكتور عزيز في مقدمة الحلقة عن الحسنات. السؤال حكم الشخص الذي يستطيع أن يبادر وعنده يمكن إمكانيات كثيرة وكبيرة إلى الحسنات ولكنه لا يفعل ذلك، في حين أنه يمكن حد من هلأ أصحابه آخرين أقل منه مشتاقين أو يقومون بأعمال الخيرات والحسنات، فحكم ذلك الشخص؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني نحن أنت كم مرة تكلمت عن والكل يعلم أن الربا والقرض والفائدة هذا محرم شرعا ونحن عارفينه، سمعنا في البرامج البث المباشر أن شخص أخذ قرض 400,000 درهم وهذا الكلام على لسان المجتمع نفسه والفائدة كما قال أكثر من 300,000 درهم، يعني ما أخذ قرض 400,000 والفائدة 300,000، حتى بعض البنوك تصل الفوائد أحيانا أكثر من القرض وبصرف النظر عن سنوات القرض. يعني السؤال الآن، لماذا استغلال حاجة وضرورة الناس للمال بهذه الصورة البشعة؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. نعم، نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الله، بالنسبة يقول عندما يصلي المأموم خلف إمام يقرأ ويقول فضل الشيخ بآية مثلا آخر التين أليس الله بأحكام الحاكمين، هل يقول المأموم بلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فلعلك تأذن لي ويأذن لي الإخوة المستمعين أنني أجيب على سؤال الأخ أظن أحمد بالأمس الذي سأل عن اللحوم المصنعة. نعم وعدته بالأمس بارك الله في الجميع. حقيقة رجعت إلى بعض كلام أهل العلم فوجدنا بأن هذه هي الآن من النوازل الحديثة، وأن اللحوم المصنعة الموجودة حاليا تنقسم إلى قسمين. قسم هو تصنيع يقوم على تصنيع اللحم وإنتاجه معمليا، وذلك عن طريق الخلايا الجذعية للحيوانات في المختبرات، ويقوم على هذا إشراف طبي وصحي حتى يكون صالح للأكل، وهذا يقولون بأنه لم ينزل إلى الأسواق بعد، ولذلك يعني مثل هذا النوع إنما يعرض على يعني المجامع الفقهية وعلى هيئات كبار العلماء. أما النوع الثاني فإذا كان المقصود به التجفيف أو حفظ اللحم في قوالب معينة مثل ما يسمون النقانق هذه وغير ذلك، فهذا راجع إلى حكم أصله. فإذا كان هذا اللحم من ذبائح ذبحت بطريقة شرعية مما يؤكل في عقيدتنا فلا بأس بها، وإن كان من حيوانات محرمة عندنا كالخنزير أو الميتة مثلا فهذا لا شك بأنه محرم. كذلك ما يتعلق بالبيض الصناعي أيضا الذي يصنع هو من جملة الأشياء هذه التي تعد مثل ما يعد كثير من الأشياء، فينظر فيها إلى الجانب من حيث الأصل من وين خرجت، وأيضا ينظر فيها إلى الجانب الصحي، ولذلك أعتقد بأن هذه تحتاج إلى فتاوى اللجان العلمية وكذلك مجامع الفقهية. وأنا أنصح إخواني وأخواتي بأن لا يتعجلوا بالشراء حتى يصدر شيء يعني في مثل هذه المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لقول المأموم بلاء في قراءة الإمام آخر سورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟
الحمد لله، ورد حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقول اللهم فبلى في آخر سورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين. لكن الذي صح في آخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول فبلى، يقول اللهم فبلى أو سبحانك فبلى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يقول هذا في كل استفهام تقريري مثل هذا، مثل قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول سبحانك اللهم فبلى أو سبحانك فبلى. كذلك أإله مع الله، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى مثلا. لكن حقيقة التزام النص مهم، ولكن لا يخطأ أو يبدع من قال هذه مثلا في سورة التين والزيتون، لأن بعض الناس يتشدد في هذا، فالعلماء يجعلون لهذا أصل ويقول لا بأس بالإتيان بهذه، وهذه طبعا تكون في صلاة الفرض وصلاة النفل وأيضا في خارج الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه الكلمة خالد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يخليك شيخ. أنا صار لي 3 سنوات بدون عمل، كنت أعمل فندق إسلامي يعني ما بيقدم مشروبات كحولية ولا شيء. الآن صار لي أنا 3 سنوات من غير عمل، فدخلت في يعني أولادي بدون مدارس، السكن لازم أنطرد منه، بلاوي يعني. فكل المعروض علي أعمال فنادق تقدم مشروبات روحية وفيها مرقص وفيها يعني أشياء، أنت عارف الفنادق، وأنا رافض رفض تام أني أشتغل بهذه الفنادق من 3 سنوات وأنا صامد يعني. بس وصلت لمرحلة يعني خلاص يعني ما أقدر أبدا يعني، ممكن أدخل السجن يعني بسبب الديون وبسبب وأولادي من غير مدارس يعني، تخيل يعني. فزوجتي تضغط علي كمان أنه اقبل في أي وظيفة حتى لو كان فيها خمور، فإيش رأي الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وإذا حد من المشاهدين يعني عنده فندق يقدر يساعدني أكون شاكر.
إن شاء الله، جزاك الله خير خالد، إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة من الشيخ. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. الله يعافيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
تعرف الله يسلمك، توجيه من الشيخ بالنسبة لبعض الناس إذا ياهم ضيف مثلا يبقى يرد للجميل مثل ما هو سواله، مثلا وليمة ولا عزيمة كبيرة وهو على قد حاله، فهل مجبور أنه يروح يتسلف ويسوي عزيمة، ولا أنه عقد حال أي شيء موجود في البيت أنه يقدمه للضيف؟ والشيء الثاني، إذا أنا مثلا حفظت البنت الصغيرة ولا الولد اللي ما العمر 6 إلى 7 مثلا سورة الفاتحة بنية، إذا هل هو يعني في عمره إذا كل ما يصلي ويقرأ الفاتحة هل أني أنا أحصل الأجر ولا؟
إن شاء الله
وصلت ولا
واضح؟ إن شاء الله واضح،
الله يطول.
جزاك الله خير أخي محمد، عمرك طويل. نعم فضل الشيخ، سؤال مكالمة أخرى. نعم 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 أخ زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيكم شيخ على البرنامج الطيب.
وإياك الله فيك، تفضل.
سؤالي الشيخ، من فترة 10 سنوات أنا أقرضت صديق لي مبلغ من المال، ولكن النية كانت عند الإقراض أنه يرد لي المبلغ بعد فترة.
نعم.
في حدود 10 سنوات والوضع الحمد لله تحسن، ولكن لم يرد لي المبلغ، وأنا بحكم الخجل والصداقة بيناتنا ما طلبتها في يعني طلب صريح، بس كنت أسمع كلام مثلا أنه الدين وكذا من هالكلام هذا، ولكن ما استجاب. فهل أقدر أنه يعني الدين هذا يعني
من الزكاة تحسبه
صدقة أو زكاة أو شيء أحكم عليها بالحكم هذا؟
إن شاء الله.
شكرا
طيب، جزاك الله خير أخي زياد. نعم جيف هذا الشيخ، سؤال أبو كريم بالنسبة، يقول وحشي قاتل حمزة، يقول أنه كأنه ورد أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه لم يستطع أن يره، ثم يعني كأنه نهره أو زجره أو طرده فالشيخ، أو لم يرد أن يصلي خلفه.
الحمد لله. بالنسبة لوحشي ابن وحشي الذي قتل حمزة، هذا الصحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقد أسلم وحسن إسلامه وقاتل المرتدين في معركة اليمامة، حتى قيل بأنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، واسمه وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل حمزة ومعدود في الصحابة رضي الله عنه. وثبت أن وحشي حينما أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه عن كيفية قتله لحمزة، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، فسأله قال: أنت قتلت حمزة؟ فقال وحشي: قد كان من الأمر ما بلغك. ولاحظ يعني تأدب حمزة، تأدب وحشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال نعم أنا الذي قتلت حمزة، قال: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب كما هو معروف، فقال وحشي: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. فخرج مع الناس، وفعلا قيل بأنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، هكذا الرواية. عموما المسألة تحتاج مراجعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرده، وليس هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب منه ألا يريه، هذه إن صحت الرواية. وأنا أحتاج في الحقيقة أنني أراجع هذه المسألة، لكن ليس من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الغلظة ولا الفظاظة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يطرد أحدا، لكن الذي يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يراه، قال يعني قال له: هل يعني لا تريني وجهك؟ فاستجاب لهذا، ولكن هو معدود من الصحابة ويترضى عنه رضي الله عنه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت آمنة، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضلي أخت آمنة.
يا شيخ الله يبارك فيك، أنا عندي استفسار. أنا تعرضت للظلم، والناس اللي ظلموني ساكنين في نفس المنطقة، فأشوفهم أنا أتعذب، لأن شو إنه ما أخذ حقي ضاع. إنزين، الحين إذا أنا مو مسامحتن صراحة، يعني أنكار يعني كل ما أشوفهم، لكن هل باخذ حقي في الدنيا قبل الآخرة؟ وهل إذا هو تاب إنزين وأنا مش راضي عنه، أنا ما أخذ حقي منه، هل يضيع حقي إذا هو تاب خلاص؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير ختامنا. تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو كريم بالنسبة، يقول صلاة الجمعة، يقول في بعض الأحيان تكون فراغات في الصفوف الأول، فيقول إذا جاء شخص متأخر وتخطى الرقاب، فيقول هل يأثم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لتخطي الرقاب منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو يخطب على المنبر يتخطى الرقاب، فقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وأهل العلم حينما تكلموا على هذه المسألة ذكروا بأن هذا التخطي بغير وجه حق. أما إذا كان هناك فرج في المسجد وفرط المصلون في سدها والتقدم إلى هذه الأماكن، قالوا فيسقط حقهم في هذه الحالة. لكن أنا أنصح من وجد فرجة في الصفوف الأولى أن لا يرفع قدميه من فوق رأسي أو من جهة عاتق الجالسين، وإنما يعني يحاول أن يوجد طريق مثلا ومنفذ بيديه، يخبرهم أو يلمسهم حتى يفسحوا له الطريق ليسد الفرج.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عيد يسأل، يقول حكم الشخص الذي يستطيع أن يبادر إلى الحسنات وفعل الحسنات والصدقة وغير ذلك، لكن يقول فصيح لا يفعل، وآخر يقول يكون أقل منه في المستوى وفي المال لكن مبادر إلى الأعمال الصالحة وإلى الحسنات.
الحمد لله. أولا أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدين القرب منه ومن الطاعات والعبادات لا يعتمد على جاه ولا منصب ولا مال ولا شهادة علمية ولا نسب ولا شيء من هذا القبيل. الله عز وجل وضع لنا قاعدة في هذا، يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولذلك من فتح الله عز وجل عليه بابا من أبواب الخير فليلزمه، فإن هذا من شكران النعم، وإذا فرط الإنسان في هذا الباب وأهمله فإن هذا من كفران النعم. ولذلك تجد بعض الناس يعني يفتح الله عز وجل عليه باب قيام الليل فيقوم الليل ولا يجد أي مشقة في هذا، هذه نعمة من نعم الله، فليلزم هذا الباب ولا يكفره، وكفران هذه النعمة يكون بترك هذا الأمر مع قدرته على ذلك. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب العلم والتعليم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن جعله معلما وموجها أو جعله ساعيا في طلب العلم. من الناس من يفتح الله عليه باب الصدقة، عنده سبحان الله يعني رغبة في الصدقة بحيث أن يده سيالة بالعطاء، هذه نعمة من نعم الله. من الناس من يفتح الله عليه باب الصيام فتجد يحب الصيام، يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس وهكذا. من الناس من يفتح الله عليه باب ذكر الله عز وجل، ومن الناس من يجمع الله عز وجل له هذه الأعمال كلها، مثل أبي بكر الصديق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما فقال يقول لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، سكت الجميع، قال أبو بكر أنا، فقال من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة، سكت الجميع، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم وقد عاد مريضا، فقال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم وقد شهد جنازة، قال أبو بكر أنا، قال والله ما اجتمعت امرين إلا أدخله الله الجنة. ولذلك المسائل هي توفيق من الله عز وجل، وأيضا ما في قلب الإنسان من الإخلاص والرغبة في الخير، فالله عز وجل هو المطلع على القلوب فيؤيد عبده على قدر ما عنده من التقوى والإيمان.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للربا يقول أنه محرم، لكن يقول فضل الشيخ بعض البنوك تعطي قروض لكن تأخذ فائدة كبيرة جدا، يعني يقول فضل الشيخ شخص اقترض 400,000 درهم والفائدة أكثر من 300,000 درهم، فيقول فضل الشيخ يعني نصيحة لمن يستغل حاجة الناس وظروفهم بهذه الصورة البشعة.
الحمد لله. أولا يعني ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة، قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث فأحيى الله عز وجل به الناس الذين دخلوا في الإسلام، ولذلك جاءت الشريعة بالحث على التعاون على البر على التقوى على أن يقف المسلم مع أخيه المسلم على أن يكون هناك تعاون ورحمة بين المؤمنين. وهذا ليس معناه أن الإنسان هكذا يعطي أمواله للناس وتذهب الأموال، لا، لكن هناك الزكاة، هناك الصدقة، هناك القرض، هناك التبرع، هناك الوصية، هناك العطية، أشياء كثيرة، ومن جملة هذا القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من أقرض أخاه مرتين كانت له صدق صدق. إذا أقرضت أخاك مرتين فهي لك صدقة. والمعنى بأن الناس يجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. وحينما يحصل عسر عند بعض المسلمين يجب الإنظار. يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولاحظ هذه الآيات سياقها كيف جاء في مسألة القرض ومسألة التعاون. والجمهور يذهبون إلى وجوب الإنظار، وجوب الإنظار رحمة بالناس. للأسف الشديد هذا الأمر يعني غاب، مثل ما ذكر الأخ الفاضل أبو عايد، غاب عند كثير من الناس. وأصبح بعض الناس يلجأ إلى الربا، والربا لا شك إلى أنه إلى 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 قلة وإلى محق، كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ولذلك يجب على الناس أن يتقوا الله. وأنا أشير وأشكر الأخ أبو عايد على هذا السؤال، وأقترح هو من جملة الأعمال الطيبة أن بعض الناس مثلا يوقف مال للقرض. يعني بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك يعني أغناه الله عز وجل عنده خير، فأنا أقترح أنه يعني يفتح هذا الباب من أبواب الخير، فيرصد مبلغ معين، فلنقل 100,000 مثلا، هو مليونير، 100,000 هذه يجعلها وقف للقرض، بحيث أنها هذا المبلغ لمساعدة الناس الذين يردون هذا القرض، فيصبح وقف دائم له، ويبقى بعد مماته وفي حياته أيضا قبل ذلك، والأجر ماشي، وهذا الوقف يوميا يؤجر عليه، بل كل لحظة تمر عليه في أجل. لماذا؟ لأنه في طاعة وفي عباد، ويضع يعني صندوق ويضبط هذا عند مثلا جهة الأوقاف أو عند المحكمة مثلا. وأنا أقول يعني هذا المبلغ اللي بعض الناس عنده ليس بشيء، بعض الناس قد يستطيع على مبلغ أكبر من هذا، فيساعد فيه الفقراء، يحل أزمات بعض الناس. يعني بعض الناس أنا مثل أخونا اللي قبل قليل اتصل، يعني مسكين حالته حالة، يعني يريد أن يبحث عن عمل ما وجد، فمثل هذا يعاني ويساعد طبعا بشروط وبضوابط، وهذه ممكن يستعين بدائرة الأوقاف يرشدون إلى قضية ضبط مثل هذا، وأخذ طبعا الاحتياطات فيما يتعلق بموضوع يعني رد هذا القرض. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد.
جزاك الله خير فضل شيخ الأخ خالد، أو معنا مكالمة. نعم بصقر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصقر.
الله يحييكم ويبجيكم إن شاء الله. سلامي لكم ولجميع الشيوخ والمستمعين والقائمين على البرنامج.
جزاك الله خير بصقر، الله يحفظك بارك فيك.
الله يسلمك. يا طويل العمر أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يتعلق ببعض السور مثل الواقعة، تبارك، ياسين، يذكر أنه يعني يقال أنها تجلب الرزق عند قراءتها. طيب أنا أستمع لها مثلا، أنا أشغلها، فما الفرق بين القراءة والاستماع نظرا للوضعية اللي أنا فيها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. هذا واحد. اثنين، طال عمرك، أنا عندي شخصين يعني أصدقاء، والله يعلم مكانتهم عندي، اثنيناتهم رجال أعمال، عندهم مشاركة أو يعني مشروع يبون يدشون فيه. واحد من الاثنين وكلهم مصلين وصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه، واحد منهم عنده مستشار قانوني، يعني الحمد لله هو مسلم ولكن غير مواظب على الصلاة، فدائما المستشار القانوني هذا يعطي لرب عمله استشارات نوعا ما، أنا أشوفها نوعا ما تؤخر الاتفاقية ما بين الاثنين.
نعم.
رغم أنه يعني تحديدا سؤالي، هل يؤخذ بشخص غير متقيد بصلاته والله يهدينا ويهديه، يعني أنه يؤخذ بكلامه حتى لو كان مستشار قانوني؟
إن شاء الله.
واعذروني على إذا خان التعبير في أي كلمة.
زاك الله خير بصقر، الله يحفظك. الله يبارك فيك، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال لخالد، يقول من 3 سنوات يقول من غير عمل، كان ترك العمل في فندق كان يعمل، لكن يقول ترك العمل، فيقول الآن عنده الأبناء من بدون مدارس، ويقول عليه ديون، ويعني سكن أيضا مهدد بالطرد منه. فيقول فضل الشيخ عندما يجد بعض الفنادق فيها بعض المخالفات كخمور وغيره، هل يجوز له أن يعمل فيها؟
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن ييسر لك الرزق الحلال، وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. الأمر الثاني أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى العمل المحرم الذي يكتسب منه مالا يطعم نفسه زوجته وأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باكتساب الطيبات والبعد عن المحرمات، بل ربنا جل وعلا أمرنا بذلك. والأمر الآخر بارك الله فيك، لابد من أن تسلك أن تبذل الأسباب في هذا. والأسباب عندنا نوعان، أسباب شرعية وأسباب طبيعية عادية. أما الأسباب الشرعية فأن تتعلق بالله وأن تكثر الدعاء. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبا أمامة أو أبو أمامة، فقال له ما الذي أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ قال ديون لزمتني يا رسول الله وهموم. قال ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وربنا جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك أكثر اللجوء إلى الله عز وجل وانطرح على عتباته، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة الإجابة، وكذلك الأحوال مثل حالة السجود في الثلث الأخير من الليل، وكذلك بين الأذان والإقامة، وأيضا يعني في حالة الانكسار والضعف لما تري ربك جل وعلا حاجتك إليه الحاجة المطلقة الكاملة. لأن الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولذلك أخي الفاضل هذه أسباب شرعية لا تتساهل بها. فأكثر من الدعاء، أوصي أولادك يدعون لك، أوصي زوجتك، فبدل زوجتك ما تدفعك دفعا إلى أن تعمل بوظيفة حرام، لا تدعو لك وأيضا تيسر عليك، تحاول أن يعني لا تجعلك مستفز في هذا الأمر، وإنما تهدئ منك وتبشرك وتدخل عليك السرور، ويعني تخبرك بأن الفرج قريب، لأن الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأمر الثاني الأسباب العادية، وأكيد أنت بذلتها، واضح من خلال سؤالك أنك سعيت وبذلت وكذا، هذا ما يمنع مع التوكل على الله عز وجل، بحيث أنك توصي أقاربك مثلا، أصحابك، توصي إمام المسجد، توصي مثلا بعض زملائك، مثلا تدخل إلى مواقع الشركات ومواقع الفنادق مثلا الطيبة النظيفة بهذه الطريقة. أفترض الآن إن شاء الله هذا الفال بعيد عنك، أنك وصلت إلى مرحلة مهدد الآن بالسجن ولم تجد أحد يقف معك، لا جمعية خيرية ولا شخص مثلا يعطيك من زكاته، ولا متبرع ولا مقرض ولا شيء، يعني هذه آخر مرحلة. يعني أنت لاحظ أقول لك آخر مرحلة، يعني سعيت سعي كامل، ممكن أنك تتوظف في هذا الفندق بعيد عن ممارسة الأشياء المحرمة، لكن تكون بعيد في عمل مباح. لكن أخي الفاضل أمامك الحمد لله خطوات كثيرة وإجراءات عديدة ممكن تسلكها، وستجد الفرج بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ. السؤال لأخ محمد بالنسبة، يقول بعض الأشخاص يقول إذا يعني يأتيه ضيف، فيقول هذا الضيف يعمل له وليمة كبيرة، فيرد هذا الضيف الجميل يريد أن يرد كما يعني فالشيخ يعني قدم له فيستلف حتى يعني يعمل أيضا وليمة كبيرة لهذا الشخص.
الحمد لله من صفات المسلم والمؤمن الكرم والجود، ولذلك المسلم كريم وجواد ومفضال ومعطاء، هذا كله من صفات أهل الإسلام. الأمر الثاني، جميل جدا أن الإنسان يقابل الحسنة بالحسنة والمعروف بالمعروف ولو زاد في ذلك. يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك إذا أكرمك شخص وعندك القدرة على أن تكرمه بأكثر مما أكرمك به فهذا أفضل وأولى. أما إذا كان إكرامك له بشكل يقودك إلى الاقتراض أو الدخول في مثل هذه الأشياء فهذا مما لم تأمر به الشريعة، لأن الشريعة لا تجعل الإنسان يقع في الحرج والضيق، ولا تدعوه أن يستدين لأجل أن يكرم الآخرين، وإنما تقدم الذي تستطيعه، والله عز وجل هو المطلع. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الضيف وليس عنده شيء فيبعث إلى نسائه: عندكم شيء؟ فيقول ما عندنا شيء، فيرسل إلى أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ فيقوم أبو طلحة أو يقوم فلان فيأخذون ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس لديه مبالغات، يعني الكرم فضيلة بين رذيلتين وحسنة بين سيئتين، بمعنى أنه الكرم فضيلة بين سيئة البخل وسيئة التبذير. ولذلك الإنسان لا يكون بخيل ولا يكون مبذر. وأيضا المباهاة هذه التي يفعلها بعض الناس بحيث أنه يباهي في مثل هذا. أما قضية إذا كان عندك القدرة وحبيت أنك تكرم أخاك ولو بقدر زائد، والطعام هذا ما يرمى وإنما يؤكل، هذا شيء طيب وعظيم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: إذا علمت ابني الصغيرة وبنتي الصغيرة سورة الفاتحة، فيقول: هل لي أجر كلما تقرأ ويقرأ هذا الولد السورة، لي أجر في ذلك؟
الحمد لله، نعم، دلت النصوص في الكتاب والسنة على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالوالد سواء كان أما أو أبا، إذا اعتنوا بتربية الأولاد تربية شرعية طيبة، خاصة ما يتعلق بالصلوات، ما يتعلق بحفظ القرآن. وإن كان بعض العلماء يرى بأنه إذا كان الأمر فرضا فلا يأخذ الأجر، لأن هذا أمر واجب. أما النفل مثل تحفيظ القرآن ومثل تعليمهم السنن وأيضا طلب العلم، قالوا يأخذ الأجر في المقابل. فأنت إذا حفظت الفاتحة والقرآن كلما قرأ هذا الولد لك الأجر بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زياد يقول: من 10 سنوات أقرض صديقي مبلغ من المال، يقول إلى الآن لم يرد لي المبلغ، فيقول أني أخجل وأستحي أن أطلبه هذا المبلغ، فهل يجوز أن أحتسبه من الزكاة أو من الصدقة؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، تؤجر على القرض ولا تندم على ذلك، فأجرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يجب على من أقرض أن يتق الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن أحد إليك فيجب أن تقابل الإحسان بالإحسان وليس بالإساءة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الجواب على سؤالك أخي الفاضل، لا يجوز لك أن تحسب هذه من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة لها نية، وأنت تريد أن تجر إلى نفسك نفعا من خلال إسقاط هذا القرض وخصمه من الزكاة، وهذا لا يجوز. والزكاة فيها أخذ وإعطاء، يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا يجوز أن تحسبها من الزكاة. أمامك خياران: الخيار الأول أن تعفو وأن تصفح وأن تغفر وأن تسقط هذا الدين وتحتسبه صدقة تؤجر عند الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنك تطالب بحقك، وهذا أمر مشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت آمنة تقول: تعرضت لظلم وتقول من ظلمني يسكن في نفس المنطقة، وتقول حقي ضاع ولن أسامحه. فتقول هل سأخذ حقي في الدنيا، وهل إذا تاب هذا الشخص فإن حقي يسقط ويضيع؟
الحمد لله، المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنها دعت إلى العفو، حرضت عليه ونبهت عليه. والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في الأحاديث أن يوم القيامة يقال فليقم الذين أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من يعفو عن من ظلمه، هم الذين يقومون هؤلاء، لأن حسابهم وأجرهم على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، فلو عفوت يا أختي الفاضلة ما دام أن الرجل تاب إلى الله عز وجل فهذا خير لك، وستجدين هذا الخير بين يدي ستجدين هذا الخير عند الله عز وجل يوم تبعثين. الأمر الآخر بالنسبة للصورة، صورة المسألة التي ذكرتها، هو تاب إلى الله لكن أنت غير مسامحة، ستقتصين منه يوم القيامة، لأن من شروط التوبة الصحيحة إذا كانت تتعلق بحق مخلوق فالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه والتحلل من صاحب الحق، فإذا كان حقا ماديا أرجعه، وإذا كان معنويا تحلله. فأنت لك الحق وستجدين هذا عند الله عز وجل وتقتصين منه، أما الذي بينه وبين الله فهذه مسألة التوبة من هذا الذنب، لكن حقك باقي عند الله. وأنا أنصحك بأن يعني تتسامحين وتنزعين إلى العفو والصفح، فهو خير لك عند الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل ورد أن بعض الصور عندما يقرأها المسلم تجلب له الرزق؟ يقول كالواقع وتبارك وياسين. ويقول فضيلة الشيخ إذا لم أقرأها استمعت إليها هل أيضا يحصل لنفس الأمر للرزق؟
الحمد لله، في حدود علمي واطلاعي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سورة من سور القرآن أنها تجلب الرزق، ما أحفظ في هذا شيء. لكن القرآن كله خير وبركة، قل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولذلك القرآن كله خير. لكن أن توظف سور معينة يقال من قرأها فإنه يرزق، هذا غير صحيح. الرزق المادي طبعا المقصود الرزق الدنيا، هذا غير صحيح، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل يقول فضيلة الشيخ شخص رجل أعمال وعنده مستشار، لكن يقول هذا المستشار القانوني لا يواظب على الصلاة، فيقول مثل هذا الشخص هل يؤخذ بكلامه؟
الحمد لله، هذه المسألة لابد من التفريق بين السلوكيات هذا الإنسان وبين تدينه، فيجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم، يعني لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر، يجوز أن يستأجره أو مثلا يوظفه لديه ويعرف من خلال عمله يعني صدقه أو كذا أو شيء من هذا القبيل. أما كون يعني ما يتعلق بالتدين لا شك بأن يعني محافظته على الصلاة والتزامه بالآداب الإسلامية سبيل إلى يعني الأمانة ومخافة الله سبحانه وتعالى، فما يعني لا يجوز أن نخلط بين هذا وهذا. فهذا السلوك في العمل يوجد من الناس من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من يشرك بالله لكن مخلص في عمله، ويوجد للأسف الشديد من هو متدين لكن مخل بعمله، كسول مثلا أو يتأخر عن العمل أو لا ينجز المعاملات، فأعتقد بأن المعادلة هنا غير صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.